قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ما معنى لن تغني؟ قال: أي لا تدفع أموالهم بالفدية وأولادهم بالنصرة من الله شيئا. إذن ما معنى لن تغني؟ لن تدفع أموالهم، لن تدفع عنهم، وأولادهم كذلك لن تدفع عنهم عذاب الله. لن تغني عنهم أي لا تدفع أموالهم بالفدية وأولادهم بالنصرة من الله شيئا أي من عذاب الله. فخصهما بالذكر، ما هما؟ المال والولد، الأموال والأولاد. وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد. إذن لماذا خص ذكر المال والولد يا عبد العليم؟ لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بالمال وتارة بالولد. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: وإنما جعلهم من أصحابها لأنهم أهلها لا يخرجون منها ولا يفارقونها، كصاحب الرجل لا يفارقه. أصحاب النار أي ملازمون لها لا يخرجون منها، هذا في شأن الكفار وما هم بخارجين من النار. وأما عصاة المسلمين فإنهم لا يخلدون في النار، يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. هم فيها خالدون أي ماكثون فيها. ثلاث آيات ذكر الله عز وجل فيها تأبيد خلود أهل النار، فما هي ثلاث آيات في سورة وسورة وسورة؟ ماذا ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الشرح؟ اللمعة، ها؟ في سورة الجن: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واحد. والثانية أبا أحمد في النساء والأحزاب، في سورة النساء: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة النساء: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وأما بالنسبة للجنة فالذكر أبدا فيها كثير. قال قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. قيل أراد نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر وأحد على عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مقاتل: أراد نفقة اليهود على علمائهم. قال مجاهد: يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم. وهذا القول أولى لأنه أعم، يعم نفقات الكفار في أحد وفي بدر وفي جميع أحوالهم للصد عن دين الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهكذا اليهود فهم من الكفرة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون أي هؤلاء الكفار، جميع نفقات الكفار في الدنيا وحتى الصدقات التي تصدقون بها لا يكون لهم منها أجر في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يطعم بها طعمة في الدنيا. وقيل أراد إنفاق المرائي الذي لا يبتغي به وجه الله. والمرائي قد ذكر الله عز وجل له مثلا في سورة البقرة. ما هو هذا المثل؟ هذا عبد الرحمن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان صفى حجر أملس فيه شيء من التراب، يأتي عليه المطر لا يبقى منه شيء. كمثل ريح فيها صر. قال حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السموم الحارة التي تقتل. وقيل فيها صر أي صوت. وأكثر المفسرين قالوا فيها برد شديد، برد شديد، فهي ريح فيها برودة شديدة. وهكذا لها صرير وصوت من شدتها، فمعناه أن الصر البرودة وشدة الصوت. كمثل ريح فيها صر. أصابت حرث قوم، والبرد الشديدة والرياح التي تكون شديدة البرودة وتكون أيضا شديدة الهبوب هذه لا تبقي من الزراعة شيئا، تهلكها. أصابت حرث قوم أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى. ما معنى أصابت حرث قوم؟ ما معنى حرث قوم يا محمد؟ زرع قوم فأهلكت. فمعنى الآية مثل نفقات الكفار، مثل نفقات الكفار وذهابها وقت الحاجة إليها كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكت، أو نار على التفسير الآخر فأحرقت، فلم ينتفع أصحابه منه بشيء. وما ظلمهم الله بذلك، ما ظلمهم الله بإهلاك هذه الزراعة وتسليط عليها هذه الآفة وهذه الريح الباردة الشديدة، لأنهم هم السبب، وهذه عقوبة يستحقون بسبب كفرهم ومعصيتهم يستحقون ذلك. فالله عز وجل لا يظلم أحدا لكمال عدله، ولكن أنفسهم يظلمون. أنفسهم مفعول به مقدم، يظلمون أي يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. هذا السبب أخرجه ابن جرير ولكنه من طريق محمد بن أبي محمد أو مجهول. وقال مجاهد نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين فنهاهم الله تعالى عن ذلك الكفار والمنافقون. لا يجوز للمؤمن أن يوادهم، وهكذا مخالطتهم ضرر عليه، فالإنسان لا يمن على نفسه الفتنة بمخالطة أهل النفاق ومخالطة أهل الكفر. ولهذا شرعت الهجرة من بلاد الكفار، ومن مقاصدها عدم مخالطة الكفار. يستطيع الإنسان يقيم دينه في بلاد أهل الإسلام، وهكذا أيضا يأمن على نفسه ويأمن على دينه ويأمن على أولاده. فإذا كان يخالط هؤلاء فإنه يتضرر، يتشبه بهم ويتشبه بهم أولاده ويضع في قلبه البراء منهم. وانظروا إلى أحوال كثير من الناس ممن يخالطون الرافضة. الرافضة أهل نفاق، كيف يحصل لهم تضعضع وضعف؟ وربما حصل لبعضهم مداهنة إلى غير ذلك من المخالفات، نسأل الله العافية. وقال مجاهد نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين، يعني معنى يكون صفيا له صاحبا له مقربا، فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم. وبطانة الرجل خاصته، ما معنى بطانة الرجل؟ خاصته، تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه. يعني الآن الثوب يكون له ظاهر وباطن، فالباطن هو الذي يلاصق الجسد، فالبطانة ملاصقة للإنسان تعلم أسراره أحواله وسره. وبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يستبطلون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. فيكون معنى لا تتخذوا قوما قربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار، تخبرونهم بأحوالكم وما تريدون أن تقوموا به من غير أهل ملتكم وممن هم ليسوا على هديكم الهدي الذي أنتم عليه. قال ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد. لا يألونكم خبالا، ما معنى لا يألونكم خبالا؟ يجتهدون ولا يقصرون، يبذلون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد. والخبال الشر والفساد، ونصب خبالا على المفعول الثاني لأن يألو يتعدى إلى مفعولين، لا يألونكم المفعول الأول الضمير الكاف، وقيل بنزع الخافض أي بالخبال، لا يألونكم بالخبال، كما يقال أوجعته ضربا. ودوا ما عنتم أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك. والعنت المشقة. قد بدت البغضاء أي البغض، معناه ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين، وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المسلمين وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر أعظم، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ما أعظم هذه الآية وفيها تحذير لأهل الإيمان، ولو أخذ بها المؤمنون ما حصل لهم ما يحصل في هذه الأزمنة من تسلط أعدائهم ومعرفة أسرارهم، ويحصل لهم بذلك الضرر. فأخبرهم الله بما يكن أعداؤهم لهم من في قلوبهم وصدورهم. كم هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل عنهم في هذه الآية؟ لا يألونكم خبالا، هذه واحدة. والثانية ودوا ما عنتم، والثالثة قد بدت البغضاء من أفواههم، والرابعة وما تخفي صدورهم أكبر. هذه صفاتهم، فكيف تودهم؟ كيف تتخذهم بطانة؟ كيف تتخذهم أصفياء وجلساء وخلان؟ إلى هنا، سبحانه وتعالى.